بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب وسبل السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الثانية مما دلت على عدم بطلان صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام، وهي ما ورد بلسان الطائفة الأولى التي مر بنا، انتفاء طهارة عن الحدث عند الإمام. الطائفة الثانية إذا تبين كفر الإمام، الاختلاط مع أهل الكتاب سابقا كان كثير، وبالتالي تقع مثل الفروق. صحيح ابن أبي عمر مر بنا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم، هذه الرواية أيضا في أبواب صلاة الجماعة الباب 37، في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يأمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة، هاي كم أسبوع طاول، علموا أنه يهودي. قال لا يعيدون. وهذا شلون يعني فيلم سواه وهكذا، عدة موارد تقع هذه الأمور، ولعله هو يمثل لهم أنه مسلم على أساس يأمن على نفسه، خايف وكذا، وهو شافه وجيه الجسم وجيه الكذا قدموه، أقول ربما هكذا يعني. وروى الصدوق قريب منه بزيادة علموا أنه يهودي أو نصراني، أيضا عن نوادر بن أبي عمير، ورواه الصدوق بطريق آخر بإسناده إلى كتاب زياد بن مروان القندي. لاحظ هنا السند بعد ابن أبي عمير زياد بن مروان القندي. زياد بن مروان القندي من مؤسسي الواقفية، وكان وكيل لموسى بن جعفر عليه السلام. فتحاشي ابن أبي عمر عن اسمه كان ببعض أصحابه سبب انحرافه، ولكن قبل انحرافه كان معتمد. هذا علي بن أبي حمزة البطاني رئيس الواقفة، وزياد بن مروان القندي وغيرهم، هؤلاء كانوا وكلاء ومعتمدون ورواة وفقهاء، ورواة ومعتمدون، إلا أنهم انحرف بهم الحال في نهاية المطاف. هؤلاء لأن لديهم فترة استقامة وفترة انحراف، فالصحيح أن ما يروونه في فترة استقامتهم يعتمد عليه. لكن كيف يميز فترة استقامتهم عن فترة انحرافهم؟ بعض هؤلاء المنحرفين من الرواة أو حتى فقهاء الرواة المجرة، حيث أسسوا مذاهب باطلة والعياذ بالله، وهذه على كل قراءة حياة الرواة عبرة عظيمة لكيفية استقامة العالم والفاضل على طريق الهدى. كتاب الكشي في الحقيقة قبل أن يكون كتاب روائي ورجالي، كتاب رجالي، كتاب الكشي كتاب روائي معرفي عظيم الأسرار. عظيم لأنه عبارة عن فيلم، أقدر أسميه شبه بفيلم، لتلاميذ أئمة أهل البيت عليهم السلام، من منهم من استقام، من منهم من بلغ العلا والقمم في الهداية والنور، ومن منهم توسط، ومن منهم دون المتوسط، ومن منهم لا سمح الله من انحرف. ثم المنحرفين أسباب الانحراف ما هي؟ سبحان الله. لذلك كتاب عظيم، ويوصي الكبار بقراءة كرارا تكرارا، واقعا في معارف عجيبة وأسرار معارف عجيبة. لو يقرأ كله فيه يعني تاريخ مذهب متجسد، في عبارة عجيبة، إلا الدعوة المهدوية، إلا الدعوة البابية، إلا الدعوة كذا فلان، واقفية غير، تطرف عندهم في جانب، في جانب آخر، تفريط في جانب، يعني في ألوان مختلفة في الحقيقة من فرق الشيعة المتعددون الذين انحرفوا عن أئمة أهل البيت، كيف هم، كيف أخفقوا، وكيف استقام من استقام، وكيف بلغ الذروة والعلى من بلغ. كل هذه عبر مهمة، يلتفت الإنسان إلى مذاق أهل البيت، مسار أهل البيت. لذلك كتاب الكشي انصافا كتاب عظيم جدا، لو يقرأ تكون لدى الإنسان بصيرة، ليس فقط في علم الرجال، بل بصيرة في المعارف، في العقائد، بصيرة في المذاق الفقهي، بصيرة في مذاق أئمة أهل البيت في المسار السياسي، المسار الأمني، مسار التعايش داخل الوسط الإسلامي، مسار التعايش وسط الوسط التعايش الإنس البشري العام. كل هذه يلتفت الإنسان من قراءة كتاب الكشي إلى ممشى ومنهج وطريقة أئمة أهل البيت، وطريقة تربيتهم أيضا للتلاميذ ولما جرى، وبحوث كثيرة في تاريخ العقيدة وتاريخ فرق الإسلامية وتاريخ أئمة أهل البيت وتاريخ بناء أئمة أهل البيت للتشيع والشيعة وكيفية تربيتهم ولما جرى. انصافا كتاب يعني سيما الإنسان إذا ذهب وقرأه وهو يحمل تساؤلات كثيرة، سيجد أجوبة عجيبة في هذا الكتاب. كلما يعني الإنسان كان ملتفتا إلى تساؤلات، شبهات، إثارات، سيجد أجوبتها من أئمة أهل البيت، بيد أئمة أهل البيت في نفس كتاب الكشي. كتاب عظيم من هذا الجانب. ولذا تم ذكره في أو ذكرنا في هذه المجلدات الثلاثة أن علم الرجال علم ضروري جدا، قبل أن يكون فائدة رجالية علم الرجال فائدة عقائدية. علم الرجال من هالجهة ضروري ومهم وبالغ إلى أقصى درجات الضرورة، لأنه يعطيك بصيرة فيه. الآن كثير مستشرقين يكتبون في دراسات بدت حول مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت، دراسات كثيرة كبيرة جدا، استنفار عالمي حول دراسة مدرسة أهل البيت، حتى هذه ظاهرة الأربعين العظيمة طبعا والمشي إليها، وهم يستقون تحليلات ونتاجات، وربما حتى من أكاديميين ينتسبون لمذهب أهل البيت وأساتذة كبار عندهم هناك ولما جرى. فإنسان متى يقف على حقيقة آرائهم ونظرياتهم صحيحة أو باطلة أو متأواهمة؟ عبر معرفة كتاب الكشي. نفس كتاب الكشي لا أقول هو الوحيد، أحد المصادر العظيمة المهمة لمعرفة تاريخ مدرسة أهل البيت. بعضهم يتوهم أنه في القرن الرابع أسس عند الشيعة كذا، هو ما قرأ تاريخ الشيعة حساس يقول لي في القرن الرابع والثالث أسس. من قال لك؟ المرجعية والفقهاء أسست عند الشيعة في القرن الثالث أو الرابع بعد الغيبة. توهم ما لا يغوص في أعماق التاريخ لكي يلتفت ما هي الحقيقة المسارات، أو أنه هل أئمة أهل البيت فقط يعتمدون على الحوزات العلمية، أو الحوزات العلمية هي أحد أذرع أئمة أهل البيت وذراع عظيم ومهم، ولكنه أذرع أئمة أهل البيت كم ذراع؟ هاي كلها نقاط مهمة يا أخوان نلتفت إلى أن مشروع الإمام صاحب العصر والزمان الآن ما هو، لأنه كثير هناك تطابق بين منهج أجداده ومنهجه هو صلوات الله عليه يعني. هذا كتاب كشي يؤمن هالأمور، علاقة الأئمة كذا هالمجرى. على كل فكتاب حافل زياد بن مروان، نرجع لزياد بن مروان القندي، كانت له فترة استقامة وفترة انحراف. هؤلاء من الرواة الذين كانت لهم أو فقهاء الرواة أو متكلمي الرواة أو وجهاء الرواة الذين كان لهم فترة استقامة وفترة انحراف، إذا أحرزنا أن الراوي روى عنه في فترة استقامته، يعني أخذ عنه الرواية مو روى عنه، روى عن غير أخذ عنه الرواية، مثل تحمل الشهادة ثم ماذا؟ أداء الشهادة. الكلام مو في أداء الشهادة، الكلام في ماذا؟ في تحمل الشهادة، يعني أخذ الخبر. أخذ الخبر إذا كان في فترة استقامة ذاك الذي انحرف لا مانع منه، وإن كان أداء الخبر، وإن كان أداء الخبر عنه في فترة انحرافه، لأن المدار ليس فترة الأداء، المدار فترة ماذا؟ الأخذ عنه، التحمل عنه. فكيف نعرف؟ بقرائن، ومن تلك القرائن عندنا أمثلة لها المورد كثيرة. علي بن أبي حمزة البطائني روايات جدا كثيرة. أيضا هذا زياد بن مروان أقل من عنده بس هم كثيرة، لكن البطائني أكثر. أيضا محمد بن عبد الله بن هلال أو أحمد بن محمد بن هلال العبرتائي، هذا هم عجيب، هذا حجة 50 حجة 30 منها ظاهرا على رجله من الكوفة إلى مو من المدينة إلى الكوفة إلى مكة، من الكوفة إلى مكة. سبحان الله. وكان يتوقع أن يكون نائب خاص بالرياضات، على كل فانحرف. أي فهذا الهلال محمد بن أحمد بن محمد بن هلال العبرتائي كانت له فترة استقامة وفترة انحراف. كيف؟ وأمثالهم كثيرون. تشخيص ذلك بالقرائن، ومن أهم القرائن في مثل هؤلاء ما هو؟ أن هؤلاء في فترة استقامتهم كانت الطائفة منفتحة عليهم، لما انحرفوا انكفأت بشدة الطائفة عنهم، فإذا رؤية أن راوي من الثقات روى عن هذا القرينة، واضح أنه روى عن في فترة استقامته لا في فترة انحرفه، بشهادة القرائن التاريخية المفعمة على أن الطائفة قاطعته مقاطعة شديدة. هذه أحد القرائن، لا أقول كلها، أحد القرائن. والحال في زياد بن مروان هكذا. فلاحظ هنا ابن أبي عمر لكي لا يروج لزياد بعد فترة انحرافه وما شابه ذلك يعبر بعض أصحابنا. وربما تعبير الرواة الكبار عن من رووا عن ببعض أصحابنا ليس لانحرافهم، لحساسيات التعاصر وما شابه ذلك. وهذا ما نجده عن جميل بن دراج. جميل بن دراج رحمة الله عليه من الكبار الفقهاء كذا فلان، تابعت رواياته كثيرا على كل في موارد عديدة، في موارد يصرح، في موارد يكني ببعض أصحابنا، على كل ظاهرا تحاشيا عن حساسيات التعاصر، سواء ستحاصر من قبل أطراف أخرى أو من قبل هو نفسه بحث آخر، المهم تحاشيا. فليس كل تعبير بعض أصحابنا المراد بإرساله مجهول فلان، كثيرا ما تعبير ببعض أصحابنا معروف هو لدى الراوي، هو يخفي اسمه وليس أنه ضعيف. نعم، فإذا الصدوق عنده سند هذه الرواية عن نوادر بن أبي عمير، ولديه طريق آخر لزياد بن مروان القندي، هنا نكتشف أن الذي كنا عنه ابن أبي عمير هو هذا زياد بن مروان. واللطيف أن هذا زياد بن مروان القندي كان لديه كتاب رواية، روى كتابه برمته أحد فقهاء الرواة الشيعة يعقوب بن يزيد. يعقوب بن يزيد روى كل كتاب زياد بن مروان، بس رواه عنه يعني فترة استقامته مو فترة انحرافه. شوف لاحظوا بهذا الدرجة. المهم هذا المثل قرأناه، قال عليه السلام لا يعيدون. شوف الرواية، واحد إذا واحد يريد يدرسها يدرس كم طريق لها، نفس الرواية الواحدة. وأذكر لكم دي الفائدة في علم الحديث مهمة تلتفتون لها. صاحب الوسائل رحمة الله عليه هو يذكر للرواية واحدة ربما طريق طريقين ثلاثة حسب تتبع صاحب الوسائل. نفس صاحب الوسائل نتيجة تمرسه ومراسه رحمة الله عليه وكثرة جهده وسعيه، تشوف في أبواب أخرى يقف على طرق أخرى، نفس مثل الحديث يذكرها في أبواب أخرى. هنا غفل هو بعد، ليست لم يكن لجنة تأليف، وربما استعان بلا شك بتلاميذه، بس بالتالي القدرات مهما تكون محدودة. فكثيرا ما، هاي نكتة لازم نلتفت لها، طرق أخرى للحديث الواحد لم يستوعبها صاحب الوسائل في باب واحد للمثل الواحد للرواية الواحدة، بينما هي لها طرق أخرى. بل وأكثر من ذلك، كثيرا ما رواية واحدة لها طرق عديدة صاحب الوسائل في كل الأبواب لم يستقص كل ما لها من طرق. أنا مو كلامي في روايات، في بل الكلام على فين، في أين الكلام، في متن الرواية الواحدة وما أكثر ذلك. الآن الحمد لله ببركات الحاسوب أو غير الحاسوب يمكن الإنسان أن يستكشف هذا الأمر. أمس أيضا ذكرنا هذا المطلب والإخوان المفروض ما ينسوا كتاب السيد الخوي رحمة الله عليه، طبقات علم طبقات الرواة والرجال. في الأصل كان هذا التأليف، هذا الكتاب ألف السيد الخوي رحمة الله عليه ليكون دورة حديثية تستدرك نواقص الوسائل ونواقص المستدرك، ألف السيد الخوي في هذا لحظة هذا المجال. فلما سمع السيد الخوي أن السيد بروجرد عنده نفس الفكرة، وأن السيد الخوي السيد بروجرد ألف جامع حديث شيعة، عزف السيد الخوي عن كتابة يعني جامع حديث شيعة، قال هو السيد بروجرد تصدعت كافي. وربما حتى سمعت أنه أرسل السيد الخوي جملة من جهود العلمية كذا إلى السيد بروجرد خدمة لمشروع جامع حديث شيعة. قال لي أيام ما كان فعدل وعزف السيد الخوي عن كتابة جامع حديث شيعة إلى وين؟ إلى كتاب طبقات معجم رجال الحديث. أصل دققوا، هاي نكتة علمية فيها في الكتاب، أصل إذا كتاب معجم رجال رواة الحديث اللي ألف السيد الخوي هو لأجل رصد ماذا؟ رصد أسانيد غفل عنها صاحب الوسائل. فندي نكتة مهمة نلتفت إليها في المتن الواحد. مع ذلك أمس مر بنا ذكاء الناس تم ذكر هذا المطلب أن ما استقصاه السيد خوي واللجنة التي بإشراف السيد لروايات الراوي الواحد في كثير من الموارد تتبعنا، يعني باعتبار احنا حاسوب الآن زماننا، ولو كنت أنا استعنت بغير الحاسوب، استعنت بدورة موسوعية روائية في الكتب الأربعة، ربما أمتن من الحاسوب. وجدنا أن ما ذكره الشيخ في مواد عديدة لا يصل إلى النصف، أو عفوا يقرب من النصف وليس بعد ثلثي أو كل روايات الراوي. الشاهد في هذا المطلوب هذا المطلب هذا المغزى هذا المطلب ما هو؟ أن التتبع للرواية الواحدة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها، في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها، في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها تجد لها طرق عديدة لا استوعبها صاحب الوسائل، ولا استوعبها صاحب المستدرك، ولا استوعبها جامع حديث الشيعة، ولا استوعبها السيلخوي في طبقات معجم رواة الحديث، لكنك تجدها. وفي خلال على كل معاصرتنا للأكابر الكثير منهم وجدنا أنه يضعفون رواية وكذا وكذا، والحالنا رواية لها طرق صحيحة في الكتب الأربعة وغفلوا عنها. وبعبارة أخرى الشيخ الطوسي باب المثال، لأنه مثال ديدا الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يذكر للرواية الواحدة عدة طرق في أبواب عديدة. في باب الطهارة يذكر لها طريقة أو طريقين فقط مثلا، في باب الإيجار يذكر لها طرق أخرى، في باب الحدود نفس الرواية لأن الرواية فيها زاوية طهارة زاوية إيجارة زاوية حدود مثلا، نفس الرواية يذكر لها طرق أخرى. تشوف رواية واحدة طرقها مستفيضة وإن كانت ضعيفة، إذا كانت كلها ضعيفة ما عليك تشوفها مستفيضة، والمستفيض يجبر الضعف، استفاضة تجبر الضعف، فضلا عن أن تجد لها طريق صحيح. وما أكثر ذلك، وبعبارة أخيرا نكررها أخيرا إن شاء الله أخيرا، هذه عبارة أخيرا نذكرها، أنه الوسائل هو مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل استدرك متون روايات بطرق على الوسائل، لكن إلى الآن لم يؤلف كما رام ذلك السلخوي كذا بشكل واسع، لم يؤلف مستدرك أسانيد الوسائل، يعني نفس متون الموجودة للروايات في الوسائل تحتاج طرقها إلى استدراك أسانيد موجودة في الكتب الأربعة غفل عنها أجيال كثيرة علمية ممن سبق شكر الله سعيهم. بس يبقى لي شغل مؤسسات على يتحال. هذه نكتة مهمة في علم الحديث وعلم الدراية يلتفت إليه. شوف انتو هذه خطوات سهلة أولية لكنها بالغة التأثير، أن الحديث الواحد له طرق عديدة تحتاج إلى فراسة وتنبه الباحث في الفقه وتتبعه كي يجد تعدد الطرق. الإلمام بآليات علم الحديث بالغة التأثير على أساس تعرف رواية معتبرة وغير معتبرة، كم طريق لها وكيف تتبع وكيف تفحص وأي أبواب تراجع، هي بيهم مراس ودربة، ولا الإنسان يكون مترجل صفر اليدين في البحث في بحث علم الحديث، وإن كان قوي في علم الأصول وإن كان قوي في علم الفقه، بس هذا ما يشفع له لضعفه في علم الحديث. علم الحديث علمه يريد له ممارسة مراس أنس دربة، معرفة تاريخ التراث الكتب، كم كتاب عندنا في المجال حديثي، مؤلفة من ينتمي إلى أي قرن من القرون، نسخ هذا الكتاب فلان غير، علم واسع، واسع جدا ومهم ومؤثر في الصميم في مدارك الأدلة الشرعية، سواء في كل العلوم، في كل العلوم الدينية، علم الحديث وعلم دراية الحديث، هذا أمر جدا هام بالغ. على أي حال لابد تنبه، يتنبه به الأخوة بسرعة وحزم، لكي على كل يبنوا الدربة القوية إن شاء الله فيه. على أي حال الرواية اللاحقة، موثق السكوني إسماعيل بن مسلم، هو السكوني اسمه إسماعيل بن مسلم، ويرد في طرق الروايات بعنوان إسماعيل بن أبي زياد، هو نفسه. شوف لاحظ من مواء أو من نقاط القوة في علم الرجال معرفة الراوي الواحد بأسماء المختلفة، يسمونه ويعبر عنه في علم الرجال، في علم الرجال يعبر عنه بتمييز المشتركات. إذا كان اشتراك، ترى مو اشتراك، هو الراوي الواحد بأسماء عديدة. موثق السكون إسماعيل بن مسلم أو إسماعيل بن أبي زياد أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، فقال ليعد كل صلاة صلاها. هذه القدرية، القدر المكذبين بقدر الله أو القدرية، قدرية يطلق على نمطين من فرق المسلمين، يهود هذه الأمة كذا، عن نمطين، نمط يكذب بالقدر فرارا عن ماذا؟ فرارا عن الجبر، يكذب بماذا؟ بالقدر، يقول إن الله ما يعلم شو بيصير، إذا كان الله يعلم شو ماذا سيكون، إذا إحنا مجبورين، فالأفضل أن نقول بأن الله لا يعلم ما سيكون، والعياذ بالله. هكذا هاي في قسم هكذا، وهؤلاء أيضا يسمون بالقدرية، يعني يكذبون وجود القدر، علم القدر لله، فرارا علاجا بظنهم الخاطئ أن هذا ينفي ويدفع الجبر. قسم آخر من القدرية لا، يقولون هناك علم القدر، نقيض الفريق الأول، هناك علم القدر ونحن مجبورين، هم الجبرية، يعني نفسهم الجبرية يسمون القدرية. فالقدرية اسم وظاهرا في الروايات أطلق على كل النمطين، على كل الفرقتين، قدرية ولعنوا وسئل عنهم، وسئل الأئمة أهل البيت عنهم فلعنوهم وكذا وتبرأ منهم. وإذا كان بشكل صارخ يؤمن بالجبر أو يؤمن بالتفويض بشكل صارخ جدا، والعياذ بالله، هذا الحكم بحتى إسلامه مشكل. نعم إذا نظريا بس هو ما يفتهم لوازم القضايا، هذا أيضا ضلال وكفر مقابل إيمان، ولكن يحكم بظاهر الإسلام. تقريبا رأي مشهور علماء الإمامية في القدرية هذا الذي الآن ذكرناه. قال عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، فقال ليعد كل صلاة صلاها خلفه. هذه الرواية فيها أمر بالإعادة، ولكن الجواب عن هذه الرواية ماذا؟ أول راوي له عامي، ومر بنا مبنى العامة أن الإمام الجماعة يضمن عن المأموم، هذا من جانب، فما تعارض الروايات السابقة. من جانب آخر الراوي في فرض سؤال الرواية لم يفترض انكشاف قدرية إمام الجماعة بعد صلاة الجماعة، بل الظاهر أنه تساهل في البداية، يعلم أنه قدري، كان يصلي خلفه. خذ تعلم أنت قدري وصلي خلفه وتترك قراءة الصلاة، والصلاة باطلة لازم تعيدها. فظاهر موردها أنه كان يعلم من قبل أنه قدري، ومع ذلك تساهل تسامح. خوف يصير صلاة عمدية بترك القراءة حتى صلاة الفرادة ما تصح. هذه الطائفة الثانية. إذن إلى الآن مفاد الروايات، نعم، لماذا؟ ها، الجواب الأول قلنا لو افترضنا أنه يريد شخص يقرر مفاد الرواية مورد الرواية انكشاف بعد، مع ذلك الجواب هو تقية. ما ليس للرواية هذه قدرة ونهوض أن تعارض الروايات السابقة. بهذا السبب الراوي من فقهاء العامة وكذا، حتى لو استبصر لكنه بالتالي في البدايات من العامة. وإن استظهرنا كما هو الصحيح، الجواب الثاني أنه أصلا مورد الرواية ليس انكشاف بعد الصلاة بل ظاهرة قبل الصلاة. لذلك قال عن الصلاة خلف رجل يكذب قدر الله، حتى الراوي ما فرض أنه يعيد الصلاة لو صلىها لو ما صلىها. ما حكم الصلاة خلف رجل يقدم؟ يقول له باطل الصلاة، وقال لي يعيد كل صلاته، هو أصلا ما افترض أنه صلى ولم يصلي. قال ما حكم الصلاة خلف رجل يقول بالقدر، أو عفوا يكذب بالقدر. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة إذا تبين استقبال إمام الجماعة مع تقصير إمام الجماعة في القبلة. قبل أن نقرأ الرواية نشير إلى هذا المطلب، أنه القبلة شبيهة بالوقت، القبلة ما بين اليمين واليسار، يعني هذه القبلة انحرف المصلي افترض 45 60 70 80 85، في الوقت لا يعيد إذا انكشف، مع أنه انحرف عن قبلة اشتباها 80 درجة، لا يعيد في الوقت وخارج الوقت ما دام ليس 90. هذا الرأي المشهور اللي تبنيناه أيضا. لكن متى لا يعيد؟ لا يعيد في الوقت وخارج الوقت إذا لم يكن مقصرا قد تحرى. إذا لم يكن مقصرا لا يعيد، أما إذا كان مقصرا لا يعيد. إذا لم يكن المصلي مقصرا في تحري القبلة حتى لو انحرف 80 درجة داخل وقت انكشف لثمانين درجة لا يعيد، إذا انكشف لداخل وقت 90 درجة يعيد ولو تحرر، وإذا انكشف لبعد الوقت 90 درجة لا يعيد بشرط التحري. أما إذا صلى أكثر من 90 درجة عن قبلة 100 درجة يعني استدبار، إذا زاد عن 90 درجة يصير شنو؟ يصير استدبار. الاستدبار داخل وخارج الوقت يعيد، تحرى ولم يتحرى. هذا رأي المشروع الصحيح. المقصود أنه الكلام في طبعا في غضون هذا في بحث القبلة نذكره. الميرزا النائني رحمة الله عليه وتابعه على ذلك جل تلاميذه وهو صحيح، قال بأن استقبال القبلة فيه توسع اختيارا، يعني مو انت فت سهم خط نقطة زاوية تستقبل قبلة، لا، مقدار 25 درجة على اليمين 25 درجة على اليسار اختيارا تستطيع تتمايل، وإن كان الأولى أن يكون خط فت مستقيم. استفدت هذا يعني مطابق، مطابقة دقيقة. بس شنو ترجمتها؟ هي جلفية إنجليزية يعني. كل مقصود مو إلا خط مستقيم، حتى انحراف يمين يمين يسار 10 درجات 20 درجة مع العلم. ها مع العلم والالتفات، مو مع الجهل، مع العلم والالتفات يصحح الميزة النائني هذا الاستقبال. هذا يعبر عنه الميزة النائني توسع مو في القبلة، توسع في إيش؟ في استقبال القبلة. وبنى على ذلك في المستمسك والسيد الخوي في التنقيع وغيرهم من الأعلام من تلاميذ النائني، وهذا صحيح. هذا مطلب آخر غير المطلب بعد اللي احنا فيه، التوسع في استقبال القبلة. أكو نكتة عرفية ذكرها الميزة النائني متينة ولطيفة. إذا أنا ما عندي ساعة، ساعة بعدنا ما نشيل الوقت شيء. نعم، باقي صلوا على محمد وعلى آله.